بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في شرحنا بالأمس عند قول المؤلف باب الإحرام، نقرأ إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما، وهو أن ينوي الإحرام. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حدثني حادث فمحل لي حيث حدثني.
فافعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب الإحرام، يعني باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. والإحرام في اللغة هي نية الدخول في التحريم، وعلى هذا فالإحرام ليس هو لبس الإحرام كما يظنه كثير من العامة. فلو أن إنسانا لبس الإحرام وخرج من بيته مريدا للحج أو العمرة فهو لم يدخل في النسك، ولو خرج من بيته مريدا للحج والعمرة فإنه لم يدخل في النسك. فدل ذلك على أن النسك أو الإحرام هو نية الدخول في أداء العبادة. فلو أن إنسانا خرج من بيته فهو مريد للحج والعمرة لكنه لم يكن مريدا للدخول في النسك، فدل ذلك على أن نية الدخول في النسك شيء ونية الحج والعمرة شيء آخر. وعلى هذا فالذين يأتون عن طريق الطائرة وهم قد لبسوا لباس الإحرام من بيوتهم، فإذا تعدى الميقات وهو لم يدخل في النسك يقول: أنا مريد النسك منذ أن خرجت من بيتي. فهو لم يرد النسك ولكنه أراد الحج والعمرة، يعني أراد فعل الحج والعمرة لكنه لم يرد إرادة الدخول في النسك بحيث يحرم عليه ما يحرم على الحاج والمعتمر. إذا ثبت هذا فإنه عند الإحرام يستحب للإنسان أمورا ذكرها المؤلف. أولا الاغتسال، يستحب للإنسان أن يغتسل، ودليل الاغتسال والاستحباب ما ثبت في صحيح من حديث عائشة أو من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليها وهي تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس والناس يذهبون إلى عرفة. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج. وفي رواية: فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فأمر عائشة رضي الله عنها أن تهل وأن تغتسل ثم تهل بالحج. ومما يدل على استحباب الاغتسال هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستذفر وتهل بالحج. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحائض والنفساء أن تغتسل عند إرادة الحج مع أن الاغتسال لا يرفع حدثهما دل على استحباب ذلك في غيرها من باب أولى. وقد جاء حديث أصرح من ذلك وهو ما رواه أهل السنن من حديث عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا الحديث بهذا الفعل دليل على الاستحباب، بيد أن هذا الحديث فيه كلام، فإن عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال، فإن ابن القطان الفاسي يقول: أجهدت نفسي في أن أجد أحدا عرفة فما عرفة. وكذلك في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد تكلموا فيه واختلف فيه. فعلى هذا فالاستحباب ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقوله لأسماء. وابن حزم يوجب الاغتسال في حق الحائض والنفساء ولا يستحب لغيره على ظاهريته، والصحيح هو قول عامة أهل العلم على أن الاغتسال مستحب. يقول المؤلف: ويتنظف. يعني يستحب للإنسان عند إرادة الإحرام أن يتنظف بأن يأخذ من عانته وأن يأخذ من أظفاره وأن يأخذ من شواربه وأن يأخذ مما يحتاج إليه فيما لو دخل في النسك لأجل أن لا يحتاج إليه. ولا شك أن هذا الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستحداد يعني بأخذ العانة عند الإحرام، ولم يثبت أنه أمر بتقليم الأظفار، فدل ذلك على أن هذه الأشياء ليست من خصائص الإحرام كما يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وإنما يأخذ إذا كان مريدا له يعني محتاجا له، وأما من لم يكن محتاج فإنه لا يتقصد الأخذ وقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون من الأخذ من شواربهم وأن يستحدوا، وهذا قول إبراهيم، إنما يريد بذلك أصحاب ابن مسعود، وهذا أحسن شيء ما روي في هذا الباب من قول إبراهيم النخعي، وأما من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه شيء. وعليه فإن التنظف ليس مستحبا في ذات الإحرام، وإنما يفعله الإنسان إذا احتاج إلى ذلك والله أعلم. ثم قال المؤلف ويتطيب. يستحب للإنسان أن يتطيب عند إرادة الإحرام، يطيب بدنه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل ذلك على أنه كان يتطيب قبل ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب. وهذا هو قول الجمهور أنه يتطيب ببدنه. وأما ما جاء عن ابن عمر أنه قال لأن أطلى بالقطران خير لي وأحب من أن أصبح محرما وأنا متضمخ بالطيب، وهذا اجتهاد ابن عمر، ولهذا أنكرت أم المؤمنين عائشة على ابن عمر وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح محرما وقد طاف بنسائه ثم يصبح محرما وأثر الطيب على رأسه، فهذا يدل على أن ابن عمر لم يبلغه الحديث. وعلى هذا فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أحرم بالطيب، لكن هل يدل ذلك على الاستحباب أم يدل على الجواز؟ قولان، يعني الآن كم عندنا من قول؟ ثلاثة، المنع والاستحباب والجواز. ذهب أبو العباس بن تيمية إلى جواز الطيب وليس لاستحبابه، وذهب الحنابل إلى استحبابه، ولعله أقرب الاستحباب أقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقد تطيب، وأقل ما يقال فيه الاستحباب. ثم إنه إذا ثبت الاستحباب بتطيب البدن كالرأس والإبطين وغيره واللحية، فهل يطيب ثيابه؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إن طيب بدنه ثم لبسه ثم أحرم جاز ولكنه يكره، فإن خلعه فلا يعيده لأن لبسه بعد ذلك يعد لابسا بثوب فيه طيب. والراجح والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يطيب ثيابه سواء قبل الإحرام أو بعده، أما بعده فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الطيب من محظورات الإحرام كما سوف يأتي، ولهذا قال في حديث يعلى بن أمية اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق. ومما يدل على أن المرأة ممنوع من لبس ثوب فيه طيب قبل الإحرام ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، فدل ذلك على أن المرأة ممنوع من لبس ثوب فيه طيب سواء قبل الإحرام أو بعده، وأنه ممنوع أن يطيب ثيابه سواء قبل الإحرام أو بعده. كما سوف يأتي أيضا تفصيل ذلك إن شاء الله. وعلى هذا فالتطيب إنما يكون في الرأس وفي اللحية وفي البدن وفي اليدين ونحوهما. ثم قال المؤلف: ويتجرد من المخيط أو عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. المؤلف يقول يستحب أن يتجرد عن المخيط في إزار ورداء، ومن المعلوم لأن لبس المخيط محظور، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ الجواب أنه يستحب للإنسان قبل الدخول في النسك أن يكون متجردا من لباس المخيط، فيستحب له أن يلبس إزار ورداء قبل أن يدخل في النسك، فإن دخل في النسك وعليه لباس المخيط فيجب عليه ماذا؟ أن ينزع، وليس عليه شيء، فيجب عليه أن ينزع. وعلى هذا فالاستحباب أن يلبس الإزار ورداء قبل الدخول في النسك. يقول المؤلف: في إزار ورداء أبيضين، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ويستحب أن يكون ذلك أبيض، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهذا يدل على استحباب الأبيض. وأما لو لبس غير الأبيض فلا حرج، وقد جاء في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ببرد أخضر، ولكن هذا الحديث الظاهر والله أعلم، والأقرب أنه ضعيف والله أعلم. ثم قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين. استحب المؤلف أن يصلي ركعتين للإحرام قبل الدخول في النسك، وهذا قول الأئمة الأربعة أنه يستحب، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. رواه البخاري ومسلم من حديث عمر. ولا شك أن هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به في الباب، وذلك لأنه إنما أمر أن يصلي لأجل أنه واد مبارك وهو ذو الحليفة، وأما غير ذو الحليفة فليس هو واد مبارك. وعلى هذا فالاستدلال بهذا الحديث محل نظر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة، أحرم عقب صلاة، كما جاء ذلك من حديث ابن عمر أنه عندما خرج من المسجد ركب دابته فأهل بالحج، وقد جاء من حديث ابن عباس وإن كان في سنده بعض الضعف، ولكن جاء أيضا من حديث مسور ابن مخرمة أحرم بعد الظهر، وقد صلى الظهر في ذي الحليفة ركعتين. أبو العباس ابن تيمية وهذا هو القول الثاني قال: ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن أحرم عقب فريضة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك له وهو أفضل، وإلا فليس للإحرام سنة تخصه. وهذا أقول وهذا أقرب وهذا أقرب. ومما يدل على ذلك أن حديث أتاني الليلة آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، نزل عليه متى؟ ليلا، يعني من الفجر. والرسول صلى الله عليه وسلم متى أحرم؟ بعد الظهر. فدل ذلك على أن هذا المقصود غير وقت الإحرام، لكن لو كان من عادته أنه يتوضأ فيصلي كما كان بلال يصنع فهذا حسن جيد والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويحرم عقبهما أو عقيبهما، يعني يستحب أن يحرم عقب الصلاة، استدلالا بما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم أحرم فسمعه قوم فذكروا، فلما استوت به ناقته من عند المسجد أحرم فسمعه قوم فذكروا. وهذا الحديث يرويه خصيفة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وخصيفة بن عبد الرحمن ضعيف، ولهذا فالراجح والله أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه أحرم عقب الصلاة، وإنما صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب دابته حتى إذا استوت به ناقته من عند المسجد أهل بالحج، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعلى هذا فقول المؤلف ويحرم عقيبهما، الراجح أنه الاستدلال في حديث ضعيف، وأنه يحرم إذا صلى ثم ركب دابته متوجها إلى مكة أحرم، والله أعلم، لحديث ابن عمر. وأن الحديث الذي استنبط منه المؤلف حديث ضعيف في سند خصيفة بن عبد الرحمن. ثم قال المؤلف وهو أن ينوي الإحرام، يعني يحرم الإحرام هو أن ينوي الإحرام كما قلنا نية الدخول في النسك. يقول بماذا تنصح الفقيه كذا في يقول بماذا تنصح الفقيه في أن يتتبع الأحاديث ويهتم بالمتون الفقهية أو يهتم بأحاديث الأحكام؟ والله لصار فقيه فهو عارف اللولي ولولي. على كل حال الأولى أن يأخذ مثلا مثل الزاد أو عمدة الفقه ويتدارسه ويتفقه عبارات المؤلف ويحفظها، ثم بعد ذلك إذا جاء حديث يدرسه ويدرس على شيخ يعلمه طريقة تصحيح الأحاديث، فإنه إذا جمع بين الفقه والحديث فإنه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وإني لا أتعجب ممن يصح يرجح أقوالا ويقلد بعض أهل الحديث المتأخرين في تصحيحها، فهو بالأحرى لم يكن تصحيحه قوي، ولكن إذا عرف طريقة التصحيح فكما يعرف طريقة الترجيح في الفقه، والله أعلم. يقول قلت في الدرس السابق لا أقول راجح بل أقول الصحيح، فما فرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العلماء يقولون إذا قال راجح فإن القول الآخر له قوة، لكن إذا قالوا الصحيح يعني أن القول الآخر وإن ظهر عند من يظن أنه قوي لكنه ليس بقوي، والله أعلم. هذا هل المحرم إذا قتل ذباب أو بعوضة هل فيه شيء؟ روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأل ابن عباس فقال إني نزعت قبلا من رأسي، قال ثم إني بحثتها فلم أجدها، يعني بروح يرجعها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى. الله أكبر، جزاكم الله خير. سم تغطية وهو نايم لا حرج يا إخوان، التغطية غير اللبس. أنا الآن أغطي ردائي، الرداء أغطيه أليس كذلك؟ لكن لو لبست فإنه محظور، فالتغطية غير اللبس. فالمرأة تغطي وجهها لكنها لا تلبس على وجهها شيء. لا بأس أبد، لا بأس. سوق الهدي والقران، نعم. اللهم صل وسلم، لما سوقت لأجل أن أرضيكم، لأجل أن أرضيكم، يعني هذا دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يترك المستحب إرضاء لأصحابه، أو يترك المستحب لأجل بيان جوازه. سم نعم، يحكمه أول من أهله تكون له العمرة، والثاني ليس له. ايش 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 نعم لا يا شيخ هذه سبقا تحدثت عنها كثيرا، وهي ما يسمى بالأخذ من اللحية. إن شئت فصلنا فيها تفصيل. الأصل يا إخوان أنه ثبت عن ابن عمر كما رواه البخاري معلق بصيغة الجزم من طريق مروان بن محمد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في حج أو عمرة. وقد صح عن ابن عباس كما رواه أبو عمر بن عبد البر بإسناد صحيح عنه في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال تقليم الأظفار والأخذ من اللحية، قال وجاء فيه والعارضين، ولا تصح عن ابن عباس. وعلى هذا فابن عباس يرى الأخذ من اللحية. وصح عن عطاء أنه قال كما رواه ابن أبي شيبة أظن أنه قال كانوا يرخصون من الأخذ من لحاهم في حج أو عمرة. فهذا يدل على أنه يجوز الأخذ مما زاد من القبضة في حج أو عمرة. صح عن ابن عمر وعن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة كما رواه ابن أبي شيبة. وهذا أقول في الحج والعمرة استحبه الشافعي في الأم وأحمد، قال الشافعي وأستحب له أن يأخذ لله تعالى شيئا من شعره ومن لحيته، وهو قول مالك. الآن تونا ما قضينا، وهذا هو قول مالك رحمه الله وأبو حنيفة وقول أبي حنيفة. إذن الأئمة الأربعة يجوزون الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة في الحج والعمرة. وذهب النووي وأبو العباس بن تيمية إلى أنه لا يأخذ الإنسان من لحيته شيئا إلا ما تطاير منها، وتطاير منها يعني التي وحدة طائلة يمين وحدة طائلة شمال، هذا ليس من اللحية. فهذا ذكره ابن تيمية وكذلك الشافعي والحنابلة. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يأخذ منها الإنسان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا عثانينكم، كما رواه الإمام أحمد إن اليهود والنصارى يأخذون من عثانينهم، قال فلا تأخذوا من عثانينكم. وهذه أو هذا القول أنا أقول أقوى، وأنا دائما أقول هل قولي أقوى لأن لحيتي قصيرة لا أحتاج منها فأقوي هذا القول، أم لأني أرى أن هذا أولى؟ دائما الإنسان أحيانا يقوي قول لأنه بعيدا عنه، أو يقوي خلافه لأنه محتاج له، فأقول إن الأولى ألا يأخذ من الإنسان، وهي مسألة أصولية معروفة عند العلماء، أشار إليها الشاطبي في الاعتصام، وأشار إليها كل من كتب في أصول الفقه من الكتب المطولة، وهو أن اللفظ العام هل يقيده فعل الصحابي؟ اللفظ العام هل يقيده فعل الصحابي؟ جمهور الفقهاء على أنه يقيد فعل الصحابة. ثم إن أهل العلم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، وهذا أمر يصدق على الأمر هو أقل ما يقال فيه أنه لحية، وهذا يصدق عليه ما زاد ما فوق القبضة. قالوا مثل ذلك مثل ما لو قال الشارع أقيم الصلاة، إقامة الصلاة تصدق على السنة والواجب والركن، ولو فعل الركن والواجب هل يكون قد أدى إقامة الصلاة؟ أدى إقامة الصلاة. فكذلك في سائر الواجبات إذا فعل ما يصدق عليه أنها لحية. هذا القول أقول لكم أنه قوي، ولكن الأولى ألا يأخذ منه الإنسان، وهو قول الأئمة الأربعة. والقول الآخر هو اختيار ابن تيمية، قال والأظهر ألا يأخذ منها شيئا، وكذلك قال النووي. وعليه الفتوى عندنا من مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين. والمسألة يسع فيها الخلاف، لكن ما دون القبضة ما دون القبضة، فإن ابن عابدين قال ولا نزاع في حرمة ذلك. وقد ذهب بعض متأخر الحنمالكية إلى أنه يأخذ ما يصدق عليه أنها لحية، وهذا عند التنظير والنظر لا تأتي الشريعة بأحكام شرعية واجب على المكلف بفعله، لأن هذا مما تختلف فيه أنظار الناس. ولهذا الأقرب أنه مما زاد عن القبضة يسع فيه الخلاف، وأما ما دون ذلك فإنه ليس كذلك. والمسألة محتملة، ولكن الذي ليس بمحتمل هو أن يهجر الإنسان لفعله أحد القولين، فهذا هو الذي لا يسوغ ولا يستساغ، لأن الهجر محرم والأخذ بأحد القولين سائغ. والعلماء رحمهم الله ينكرون، ولهذا يقول أبو عمر بن عبد البر وكذلك الحافظ بن حجر، يقول وإذا جاز من الصحابة أنهم يأخذون في حج أو عمرة دل على أن أصل الأخذ جائز، يقول لأنه لم يرد دليل بجواز أخذ الحج والعمرة، فإذا جاز أن يأخذوا في حجهم أو عمرتهم جاز أن يأخذوا مما زاد مطلقا، لأنه لا فرق بين حج أو عمرة، كذا قال أبو عمر بن عبد البر. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، كل ما جاءك حديث انظر ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار والتمهيد، فإنه كما قال ابن حزم لا أعلم أحدا أعلم بفقه الحديث من أبي عمر بن عبد البر، فهو من أفضل من يكتب، لأنه ينظر كلام المتقدمين وكلام أهل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول فبهداهم اقتده، فإذا اقتدى الإنسان بأحد القولين فالأصل فلا بأس. بعض الإخوة يقول العبرة بقول الظاهر الحديث، يا أخي ظاهر الحديث نحن لا نقول به مطلقا في كل شيء، عندنا أقوال من الصحابة نسأل بها وهم الذين قيدوها. مثال العبرة بظاهر القرآن، من ترك الوقوف بعرفة ماذا يجب عليه؟ أليس يجب عليه أن يتحلل بعمرة؟ من أين لنا هذا؟ من الصحابة، والصحابة لهم رؤية ليست كغيرهم. ولهذا يقول العبد الصالح عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأني رأيت إن اتفقوا رأيت أن مخالفهم على ضلال، فإن اختلفوا رأيت أن الناس في سعة. فإذا كان هذا فعل الصحابة فالحمد لله، لكن الأولى أقول الأولى والأحوط ألا يأخذ من الإنسان من لحيته. أما ما كان تحت الرقبة أو تحت الذقن فهذا ليس من اللحية. ها الآن بجي ولكنكم تستعجلون. أما ما كان تحت الحنك فهذا ليس من اللحية، وأما من الخد فقد ذهب صاحب القاموس المحيط الفيروزابادي وصاحب لسان العرب وهو ابن منظور إلى أن اللحية كل ما ينبت من شعر الوجه، واختاره شيخنا ابن باز وشيخنا محمد بن عثيمين. وذهب الجمهور إلى أن اللحية هو ما ينبت من شعر اللحيين والذقن، ولعل هذا أظهر، لأن اللحية ثبت عرفها الشرعي، وما ثبت الحقيقة الشرعية فلا يعول على الحقيقة اللغوية، وإلا للزم أن يقال بأن حلق الشعر الخدي من النمص، وهذا فيه ما فيه والله أعلم. وعلى هذا فالراجح أنه لا بأس بأخذ ما كان من الخد والله أعلم، وهو مذهب الجمهور. سم العنفقة الأولى تركها، الأولى تركها. سم تسدل شعرها بعض الحريم، بعض المرأة أول ما تدخل المخيم ما تبي أحد يعرفه، لا صار يوم مزدلفة كل نعرف الثاني معي شيخ. بعض النساء عندها هذه العادة، إذا رأت بعض زميلاتها ما تحب تغطي. نعم. أي بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية والمالكية قالوا أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها، ففهموا التغطية كالنقاب، وهذا خطأ، فإن تغطية الوجه في المحرمة عند الصحابة معروف، كما روى هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر، فإذا حاذنا الرجال أمرتنا أن نغطي وجوههن، أن نغطي وجوهنا، وهذا يدل على أنه كان معروف تغطية الوجه عندهم، وأن المرأة تغطي وجهها، والله أعلم. نعم، الراجح أنه إذا أهل هلال ذو الحجة فإنه يمسك، وقد قلت أن التكبير أيام العشر يبدأ من فجر يوم واحد لا ليلته، لأن الليلة لا تصدق إلا بدليل، لأن ابن عمر وابا هريرة كانوا يكبران أيام العشر، ولا يقال مثل قول تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، لأن التكبير أيام الفطر غير التكبير أيام العشر، لأن التكبير ليلة الفطر ليست مثل التكبير أيام العشر. نعم، التكبير ليلة الفطر مثل التكبير ليلة العاشر وليس مثل أيام العشر، والمسألة فيها يسع فيها الأمر، والله أكبر. كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا.